معكم باسم جريدة الراية الأستاذ والمفكر الكبير الدكتور محمد أركون الذي نكن له كل المودة والمحبة، ونتفق مع أغلب طروحاته خاصة فيما يصب في إطار التنوير والحداثة الفكرية من أجل تحديث الفكر العربي. دكتور محمد أركون يشكل لنا إضافة في تاريخنا الإسلامي الحديث والمعاصر، بصرف النظر عن كل طبعا ما يطرح من أفكار جدلية قد تتفق مع طروحاته أو تتعارض مع طروحاته، إلا أنه طبعا لا يسألنا إلا أن نؤكد على جدية هذا الطرح وجدارتها بالاهتمام والمناقشة والبحث. والدكتور أركون طبعا هدفه يكمن في تجديد الفكر العربي والإسلامي لكي يتصالح مع الحداثة. كنا بداية نرى يعني نريد أن يسلط الضوء ولو بإيجاز عن غايته من تحقيق التحديث في الفكر الإسلامي والعربي، وهل حقق جزءا مما يرنو إليه؟ أنا صوت في لقاءنا المفتوح هذا، ممكن نتوصل إلى شيء من المعرفة. باسمكم جميعا احنا ندعو الدكتور محمد أركون ليتفضل.
شكرا، أولا شكرا لك وأشكرك باسم جميع العرب الذين ينتظرون هذه الأفكار ويحتاجون إليها، وهي مبادرة لها في نظري أهمية تاريخية، ومساعدتكم على نشر هذه الأفكار هي مساعدة لجميع الناطقين باللغة العربية. وكنت أتوخى هذه الفرص منذ بدأت أن أشغل عن الفكر العربي والإسلامي، وبدأت ذلك في كلية الأدب بالجزائر في الخمسينات، وكما ذكرت مرارا الجزائر هي التي كونت فكري ووجهتني جميع ما حدث تاريخيا في وطني هو الذي وجهني إلى أن آخذ هذا الطريق، وهو طريق البحث العلمي يركز على جميع ما يتعلق بالإسلام كدين، بالإسلام كفكر وثقافة ومدنية، ولا أركز على الإسلام في نطاقه كدين، ولكن منطلقا مما تعلمت ولا أزال أبحث عنه فيما يتعلق بالإسلام، فتحت الأبواب كلها وفتحت حقول جديدة ليستفيد منها الفكر العربي الإسلامي المعاصر، وفتحت كذلك ميدان التاريخ المقارن والأنثروبولوجيا المقارنة بين الأديان، وهذا لنقوم بواجبنا أمام العالم. الإسلام موجود في جميع العالم، ولكن الخطاب الإسلامي ضرورة في هذه الظروف التي نعيشها الآن منذ 30 سنة أو 40 سنة، لأن الخطاب الإسلامي عوض أن يتبنى هذا الاتجاه الفكري والعلمي والأنسني، هذا اصطلاح محمد أركون، الأنسنة العربية، وهو كتابي وطروحتي، الأنسنة العربية في القرن الرابع الهجري. مفهوم الأنسنة إذا اتسع لنا الوقت سنراجعه وسأفسره، لأنه أساسي في تشجيع دور الثقافة الإسلامية في العالم المعاصر، لأن الأنسنة هو تيار مهم جدا نجده كذلك في المسيحية وفي الحداثة الأوروبية، لأن الحداثة الأوروبية تبنت هذا الاتجاه، وهو اتجاه فلسفي علمي ثقافي يهتم بجميع ما يفتح للوضع البشري آفاق جديدة وآفاق ثقافية وآفاق التعرف على الآخر. هذه الأهداف وهذه الأعمال قمت بها لا في تدريسي بجامعة السربون فقط، ولكن كما تعلمون أسافر كثيرا في جميع العالم لأزور جميع البلدان الإسلامية من أندونيسيا إلى المغرب، حرصا على الاستماع إلى الأصوات المختلفة للمسلمين في العالم. هذا لأني لا أكتفي بصوت واحد، أريد أن أضع جميع ما يتعلق بالإسلام في مستواه التاريخي وفي مستواه الجغرافي، إذ الإسلام دخل في جميع الثقافات في العالم، وهذا لا ننتبه إليه عندما نركز النظر على التعبير العربي باللغة العربية عن الإسلام. طبعا العربية لها دورها الخاص لا ينكر ولا يزال، ولكن لنا يجب علينا أن نشارك مع المسلمين الآخرين هذا الكفاح وهذه التوجيهات للفكر العربي الإسلامي، خاصة كما قلت اليوم لنقوم بواجبنا أمام التحديات التاريخية التي تأتي دائما من الغرب، وقضيتنا من الغرب هي هاجسي منذ البداية، لأني أيضا نرجع دائما للجزائر، لأن وطني الجزائر، تاريخ الجزائر منذ القرن 19 فرض على جميع الجزائريين أن يواجهوا الحداثة كما جاءت مع فرنسا بالجزائر وبالمغرب، وهذه تجربة ثمينة. وبعد الاستقلال لم نقم بواجبنا حتى ندرس هذه الصفحة الاستعمارية، لا من جهة الاستعمار كاستعمار الذي طغى علينا وكذا وكذا، ولكن من الجهة الثقافية والفكرية لطرح المشكل انطلاقا من تجربتنا منذ القرن 19، لنقوم بالمقارنة بين ما حدث بأوروبا فكريا ثقافيا سياسيا شرعيا فنيا وما حدث عندنا. والنقطة الأساسية التي ألح عليها هي أن الفكر الإسلامي ازدهر من بداية الإسلام، من تأسيس الدولة الأموية إلى سقوط الدولة العباسية ببغداد، وبعد سقوط هو السبب الوحيد، هناك أسباب عديدة، ولكن بعد سقوط المركز السياسي للخلافة السنية الإسلامية بدأ الفكر الإسلامي يتضاعف، وهذه ظاهرة تاريخية يجب أن نفكر في أسباب هذا التقهقر. وفي نفس الوقت القرن 12 13 بدأت أوروبا تطلع 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 حتى أصبحت ما أصبحت عليه من الهيمنة على العالم. وهذه الهيمنة لها وجهان، الوجه السياسي الإيديولوجي واستعماري هذا موجود، والوجه الثقافي الذي يتحدى العقل البشري، مش فقط العقل الأوروبي كما يمارس عند الأوروبيين. تعلمون أن الخطاب الإسلامي منذ السنين يقولون لا نحتاج إلى ما يجيء من الغرب، نحن عندنا معجمنا، عندنا مراجعنا، عندنا مصادرنا، ولا نحتاج إلى ما حدث بأوروبا. هذا غلط، لأن الأوروبيون عملوا ما عملوا ولكن بشر مثلنا، فيما يتعلق بالفكر عشنا قبل الأوروبيين تجربة معتمدة على العمودين الأساسيين، عمود التوحيد والخطاب النبوي، وتاريخ هذا الخطاب النبوي منذ كما يصفه القرآن نفسه، لأنه تبنى هذا التاريخ، القرآن تبنى هذا التاريخ الذي يرجع إلى آدم كما نقرأه في كتب العهد القديم بايبل ونقرأه. إذن هذا الاتجاه موجود في أوروبا وموجود عندنا. والاتجاه الثاني وهو مهم جدا ولح عليه للسبب التاريخي، لأن الفكر الإسلامي فتح جميع الفضاء الفكري والعلمي لتبني خاصة الفكر الفلسفي والعلمي اليوناني الذي يسمى اللوغوس. الفكر العربي الإسلامي اعتمد على هذين العمودين، وأصبحت هذان العمودين التاريخيين مرجعية للفكر الإسلامي وللفكر الفلسفي، مرجعية كبيرة ومفيدة جدا للفكر الإسلامي. بينما أوروبا واصلت الاعتناء بهذين العمودين المسيحية وجميع التراث الذي جاء من الرومان ومن اليونان، التراث الشرعي من الرومان هو الذي أتاح الدول بأوروبا تستهير وتنمو. وتذكرون أن الباب الحاضر ذكر في مسة هذه المشكلة في المحاضرة التي ألقاها وأثارت الضجة عندنا، ولكن هذه النقطة يجب أن نواجه التحدي الفكري الذي نطق به البابا نفسه. طبعا ما قاله فيه خطأ وتورط في تفسير لا يقبله التاريخ، ولكن النقطة كما أثارها تهمنا ويجب علينا أن نواجه التحدي. هذا هو موقفي. الآن يمكن على هذا الأساس أن
عاملين مجموعة محاور يمكن نأتي إليها لاحقا.
أنا يعني دكتور أرغب أن أثير سؤالاً حول العمل المنهجي الذي تحاول أن تطبقه على التراث الإسلامي. أنت تدعو مرارا وتكرارا إلى توظيف الكشوفات اللسانية والأنثروبولوجية والسوسيولوجية والدراسات الثقافية الحديثة في تحليل الظاهرة الإسلامية أو الثقافة الإسلامية. السؤال هو: هل يمكن جمع هذه التشكيلة كلها مرة واحدة وتسليطها في تحليل هذه الظاهرة؟
طبعا
ما قلنا وقفنا أسئلة بعدين ولا
لا ممكن نخليها مداخلات مباشرة
لا. نعم، هذه نقطة أولى ونقطة انطلاق. لا يمكن أن نقوم ببحث علمي دون أن نفكر أولا في قضيتين: قضية المناهج، مش منهاج واحد، هناك مناهج متعددة ومناهج متسارعة بينها، صراع حول المنهج، لأن المنهج عندما تأخذ منهج يعني تأخذ طريق، والطريق هذا يؤديك إلى مكان، وآخر يأخذ طريق آخر ويكتشف أشياء أخرى. ولذلك يجب على الباحث، خاصة الباحث عن الأديان، لأن الأديان تحيط بأبعاد عديدة، جميع الأبعاد التي تهم وجود الإنسان. البايبل عندما نقرأ البايبل ونقرأ الأنجيل ونقرأ القرآن يتكلمون عن جميع الأبعاد التي البعد النفساني والبعد السياسي والبعد الثقافي والبعد المعنى وبعد التفكير، جميع الأبعاد. وهذه الأبعاد ميادين للعلم، وكل ميدان يفرض منهاج أو مناهج. ولذلك ألح دائما على التفكير في المناهج دائما في الجمال، ليس منهاج واحد. لا يمكن أن، لأننا إذا أخذنا منهاج واحد نتورط في إيديولوجيا وفي مأزق، ننتهي إلى مأزق. ويجب أن يكون التفكير في المناهج دائما مفتوح، ويساهم فيه جميع المتخصصين، لأن الإنسان طبعا محدود، لا يمكنه أن يحيط بكل شيء، يمكنه أن يرى كمال المعمار عندما يتخيل بناء ضخم ومركب، يجب يمكنه أن يرى، ولكن لا يمكنه أن يقوم بكل شيء. إذن قضية المنهج هي هذه، والمنهج لا ينفصل عن اهتمام آخر يعوزنا في الفكر العربي المعاصر، وهو البعد الذي نسميه الإبستيمولوجيا. إبستيمولوجي ما عندناش، نقول المعرفي ولكن لا يغطي
النظام المعرفي.
النظام المعرفي نعم يتصل، ما عندنا وقت حتى نفسر جميعا. على كل حال في هذه الكلمة إبستيمولوجيا فيه كلمة اسمان، إبستيمي هي العلم باليونانية، العلم، العلم بصفة عامة. وعندما نقول العلم نقول العلوم، المفرد يدل على جميع العلوم، على الجمع. ولوجي يعني اللوغوس، كلمة مش كلمة، مفهوم أساسي في اللغة اليونانية. والبابا تكلم عن اللوغوس، وجميع المسلمين انتبهوا إلى أن هناك مفهوم لم ينتبهوا إليه، مع أن الفلاسفة العرب الذين كتبوا وفكروا يعرفون المفهوم، وهو النطق، ترجم بالنطق. النطق عندما ننطق نركب الجمل في لغة من اللغات، وهذا التركيب للجمل يحترم القوانين النحوية والقوانين الخاصة بتركيب الألفاظ لتأدية المعنى. اللوغوس يدل على اللغة، ممارسة اللغة، كيفية ممارسة اللغة، ومن ذلك يدل على المنطق، ويدل على الشروط والقواعد التي يحترمها الناطق حتى يؤدي المعنى ويفهم عنه ما يعبر عنه. هذا كل ميدان اللوغوس. واللوغوس صار صراع بين أرسطوطاليس وأفلاطون، الفلسفة، الجمع بين الحكيمين، فارابي كتب له كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين الحكيمين هو أرسطو وأفلاطون، كتاب مهم جدا للفارابي. اعتنى وأدرك معنى التوتر الفكري بين أفلاطون وأرسطوطاليس. على ماذا اعتمد هذان الفيلسوفان؟ كتابة أفلاطون تعتمد الاستعارة والكناية، كل النصوص الدينية وكل خطاب الديني، الخطاب الديني كله مبني على استعمال الاستعارة والكناية. لماذا؟ لأن الخطاب الديني كالخطاب الشعري كالخطاب الفلسفي دوره أن يجعل الإنسان يفكر ويفتح له آفاق واسعة للتفكير بدون تحديد لآفاق التفكير. ولذلك الجمع بين اللوغوس والميتوس باللغة اليونانية الميتوس، ميتوس هو الميت. هذه هنا نقطة يجب أن نكتبها وهذا أليح عليها لأنها تهم اللغة العربية. كيف ترجمنا ميتوس بالعربية؟ ترجمناه بلفظ ورد في القرآن، أسطورة. أسطورة كلمة يونانية أصلها أسطوريا، ولكن أسطورة بما أنه ورد في القرآن ورد في سياق جدلي، في سياق جدلي، هناك جدال بين أساطير الأولين وبين العلم الذي يأتي به القرآن. ميتوس لوغوس، هذا الجدال. وهذه الترجمة بأسطورة أدتنا إلى سوء التفاهم وما فهمنا وظائف الميتوس، الوظائف الفكرية والعلمية التي تؤديها الكتابة القصصية مش الأسطورية. القرآن إنا نقص عليك أحسن القصص، ما قال أحسن الأساطير أبدا، لأن الأسطورة راه مشى في طريقه وطريق سلبي. سلبي إذا قالنا لما نتوخاه للعلم وللتفكير القويم، لا يمكن أن يتدخل الجدل في البحث العلمي الذي يجب أن يكون دائما حريصا على نقد كل كلمة أستعملها في خطابي. لا أسمح لنفسي أبدا أن أقول كلمة فاسدة وتفسد التواصل بيننا. الذي يتكلم خطاب محاضرة أو تلقين تدريس لطلبة يجب أن يتقيد بهذه القاعدة. وهذه الترجمة طورتنا في أشياء، وأنا بنفسي محمد الغزالي في ندوة بالجزائر بلدي كفرني أمام الناس لأنه أتاه أحد الطلبة وقال للشيخ شوف ماذا كتب محمد الكون كافر بالله، وأنا كتبت باللغة الفرنسية Le Coran est un discours de structure mythique، يعني بالعربية أو ترجمنا هذه ترجمة مش ترجمة ترجمة هذا الكتاب عادل عوّة وهو فيلسوف. عادل عوّة تعرفونه، قال في ترجمته هو القرآن خطاب أسطوري البنية. أعوذ بالله، أعوذ بالله. شوف اللغة، اللغة والفكر، اللغة والفكر. ولكن هذا الخطأ شائع، جميع الأساتذة يستعملونه.
أنت تقصد
مهما أنا ألح على هذا منذ 30 سنة وأدرس طلبتي، مع ذلك الزملاء لا يزالون يقولون الأسطورة ويجعلون الفكر العربي، العربي لا يستفيد مما كتبه الفارابي عن الحكيمين. والفارابي أدرك، لأنه درس الفلسفة، أدرك هذه الفائدة الضخمة فكرية. والميتوس واللوغوس لا نجدها في اللغة اليونانية فقط، بل نجدها في جميع اللغات التي ينطق بها البشر. هذه النقطة الأساسية. جميع الثقافات مبنية على القصص. ليس هناك جماعة اجتماعية صغيرة كانت أم كبيرة تخلو من مرجعية قصصية التي تختصر الآفاق التي يتجه إليها جميع أعضاء الجماعة من الجماعات أو الأمة من الأمة. هذا مهم جدا، هذا هو المستوى الأنثروبولوجي للمعرفة. ويجب دائما أن نقصد هذا المستوى، لا نبقى في نطاق مغلق كما نفعل كمسلمين في جميع الندوات التي نشارك فيها وتعرف ذلك ردود الفعل والأسئلة التي تطرح، ترجع بنا دائما إلى ما أسميه السياجات الدوغماتية. إذن هذا قضية الإبستيمولوجي، هذا كله على الإبستيمولوجي. ونحن عندما نتكلم عن نقد ما ينطق به العقل نكتفي بنقد ما نطق به العقل في نطاق علم اللاهوت، في نطاق علم اللاهوت. كنا نسميه علم الكلام، المسيحيون يقولون المسيحيون العرب يقولون اللاهوت. ولكن هذا العلم اللاهوت علم من العلوم، ممارسة من ممارسات عديدة للعقل. وهناك أمام علم الكلام أو اللاهوت الفلسفة، والنطاق الفلسفة يفرض على العقل أن يكون مستقلا عن أي معطى خارج ميدان ممارسة له. بينما العقل اللاهوتي يقول وينطلق من ما نسميه المعطى الموحى به للدنيا غيره، معطى، معطى من السماء، معطى من الإله. أوكي، لكن موضوع تساؤل. والبحث والتساؤل الذي يتكفل به اللاهوتي يختلف عن لا أفضل هذا على ذاك أبدا، بل أحترم حقوق العقل أن يمارس وظائفه في جميع الفضاءات التي فتحتها الثقافات البشرية. وهذا يغير تماما اتصالنا، بنا بما نسميه تراثنا، بما نسميه ديننا. والآن التاريخ يفرض علينا ذلك، لأن جميع الأمم وجميع الثقافات وجميع الأقليات حتى تطالب بحق صوتها أن تسمع من الآخر. هذا فرض سياسي، ولكن الفرض السياسي متعلق ومنوط بما يفرضه علينا العقل الذي لا يقتنع بعمل في نطاق مغلق أبدا أبدا. هذا نفي الإنسان. إذا فرضنا على الإنسان أن يبقى دائما في فضاء مغلق، في ميدان مغلق، ننكر حرية الإنسان وننكر طموحات الإنسان.
حميد الأنصاري، أول طبعا أنتهز فرصة وجود هنا، أحييك وجودك هنا، حدث يعني كبير يعني.
شكرا
يعني.
شكرا.
أن واحد من يستفيدون من طروحاتك يعني مختلفة، وكثيرين أيضا مثلي بذلك. أيضا تحية ثانية لحسن للغاية حقيقة، لأنها هي الصحيفة الوحيدة في خطر اللي بتبرز
نعم
ما تقول به عبر مقال أسبوعي صفحة كاملة يعني.
شكور شكور لكم، شكور لكم جميعا.
إيه حقيقة يعني، وأعتقد كثيرين يعني يستفيدون من هذا. وأيضا مسألة يعني يعني تشريفك هنا يعني هذا، وبعد ذلك نشرة، أعتقد يصب في نفس الهدف يعني. هو ما تقوم به حقيقة جهد عظيم يعني، تنوم به يعني العصبة من الرجال يعني. الاستفادة لنفس السؤال يعني للدكتور عبد الله سأله، حتى يكون يعني يعني هذا هو المجال العمل الأساسي اللي تمارسه وتقوم به، اللي هو يعني تطبيق المناهج المختلفة على التراث الإسلامي. وكنت في آخر مقالة أو قبل هذه ذكرت أن المناهج طبقت على يعني مختلف أقرب المعرفة الإسلامية إلا القرآن الكريم. حتى الآن أتذكر قلت أن التفسير التاريخي الأنثروبولوجي المقارن لم يطبق على القرآن حتى الآن يعني. هذا كان آخر شيء. هو أنا بنطلق من هذا لأسأل ثلاثة أسئلة يعني. أنتم معني بالمستقبل
يعني وبالحاضر حاضرين.
ألا تعتقد أن يعني توظيف هذه المناهج سيستغرقنا في الماضي يعني، أن الماضي سيغرقنا فيه؟
لا لا لا
يعني 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 الاشتغال على الماضي هو جهد، وانت كل جهدك منصرف على الماضي. فألا تعتقد ان هذا بطريقة او باخرى يعرقل يعني ترى نحو المستقبل يعني اليابان دول كثيرة يعني هل فعلوا ذلك مثلا وقبضوا الى المستقبل؟ هل يعني انشغلوا بالماضي كطريق للمستقبل؟ هذا واحد. الشيء الثاني تطبيق المنهج أو المناهج التاريخية أو الغربية بصفة عامة المختلف على القرآن الكريم، ألا يمس قداسة القرآن؟ هذا السؤال الثالث. السؤال الثالث يعني نحن بحاجة إلى توصيل ما تقوم به إلى القارئ العادي بأسلوب مبسط، وأنا أعتقد بأن الراية تقوم بهذا الشيء، بس يريد يكون هناك أكثر يعني من منبر ومن أداء يعني للتوصيل، لأن الكتب صعبة يعني القارئ العادي.
طبعا
أنا ليش أريد هذا الشيء؟ أريد هذا الشيء أول شيء يعني واحد في مقامك ومكانتك يعني عندما تقول لي شيخ الغزالي الله يرحمه وهو احنا نعتبر عقل اسلامي مستنير ها ياخذ فكره عنك يعني انا اعتقد فكره سلبيه، فما بالك بالقارئ العادي يعني احنا نريد يعني الان ما يسمى الحد الادنى من المعرفه على وزن الحد الادنى من الايمان، يعني ان بس القاعده الجماهيريه تصحح نظرتها لمفكرين امثالك، يعني انك انت يعني بعملك هذا قاعد تخدم الاسلام المستنير، قاعد تقدم الصوره اللي انا اراها صحيحه عن الاسلام في مقابل يعني صور اخرى سلبيه افرزت هذا الكراهيه المتبادله الحاصله سواء في اوروبا او الغرب. وانا اتذكر لك عباره كانت جميله يعني يقول الشرق والغرب لم يصطدما فكريا، يعني ما في استغرب، بل عبر تصورات ايديولوجيه يطلع عليها الخط، يعني كل واحد تصور الاخر
على جهة
تصورات نمطيه معينه، نتيجه ان ما في تواصل حقيقي، ما في تواصل حقيقي. يعني هو الان انت مثال، يعني نادى كثيرين عندما يقولون يعني ارسول خلاص عندهم تصورات مسبقه، وانت واحد عربي مسلم يعني و هذا تصورك ما بالك
الاخرين.
فانا اعتقد هنا يعني في جزء من المسؤوليه الاعلام العربي تحمله، يعني ولذلك هذا السر يعني اعتزازي بما تقوم به الرايه، يعني حقيقه الان الرايه ما تقوم به عبر تقديمك للقارئ يعني تصحح كثير من المقولات والمفاهيم والتصورات الخاطئه او الملتبسه. طبعا في اشياء كثيره لكن
نعم طبعا اعرف واحس منذ البدايه بجميع المشاكل التي يثيرها هذا النوع من البحث. انتهز كل الفرص عندما التقي بمسؤول سياسي حتى ألفت نظره إلى قضية التربية. فشلنا في كل البلدان العربية، فشلنا في التفكير في البرامج التي تلقن من المرحلة الابتدائية للأطفال إلى مرحلة الجامعة. أنا أعرف جميع المشاكل المتعلقة بالتعليم عامة وخاصة بالتعليم البداية أساسي. لا نحترم أولادنا لأننا نفرض عليهم أن يسمعوا أشياء لا تنتمي إلى الحي، بل تفرض عليهم أشياء تنتمي إلى الجهل أكثر مما تنتمي إلى مثلا تدريس دين الإسلام في الابتدائية. عندي طلبة كتبوا أطروحات، حللوا الكتب التي تستعمل في البداية وفي الثانوية في المغرب في الجزائر في لبنان في 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 مصر. كارثة، مش الأساتذة اللي قرروا هالشيء، الأساتذة يأتوا بأشياء. مثلا أنا في اللغة العربية دائما ألح على قضية الترجمة، أعطيت مثلا أمثال عديدة. واللغة العربية التي نستعملها لم نكون أساتذة الذين يمكنهم أن يقوموا كل أحد منهم بهذه المراقبة للألفاظ التي استعملها مع طلبتي وهم لا يعلمون لا يمكنهم أن يميزوا إذا كانت ترجمة أو إذا كان المفهوم سليم أم غير أم خطأ، فيه خطأ. إذن قضية التربية في جميع المستويات. هذا دور كل مواطن في كل بلد. المفروض على الباحث والأستاذ أن يقول ها هم البرامج، ها هي الطرق، وها هي الكتب التي يجب أن تستعمل، لكن يجب أن يستمع إليه المقرر السياسي. هذه قضية سياسية مش قضية البحث. هناك مفكرون وباحثون يقومون بهذا. طبعا نحن أقلية وموزعون في العالم، هذا لم نوفق إلى الآن أن نخلق تيار أو نوع من المؤسسة أو جمعية حتى نعلن كمؤسسة كجمعية بعض الأفكار وبعض الإشارات إلى هذه القضية، ولكن هذا هو الوضع. أسباب عديدة جعلتنا موزع. إذن هذه القضية أحس بها أيضا، ولذلك أشكركم ولا وسأشكركم طول حياتي على ما كنتم به، لأن الجرائد أيضا، لأن الميديا أيضا لهم دور من الأهمية بمكان، لأنهم قبلتم أن تنشروا هذا. ولكن هناك بلدان يفرضون رقابة على كتبي، بلدان عربية، هذه كارثة هذه. ولذلك أقدر كل التقدير وأعلن به أن هذا حدث بقطر، وإذا حدث ببلد ولا بلد عربي واحد نحمد الله أن هناك مكان ننظر إليه ونلتجئ إليه. وهذا ما كنت أطلب في كل مكان أحاضر، أقول هذا الكلام نفس الكلام ويسمعه وينشر في مش في كل الجلائد لا ينشرون ذاك الجلائد. نعم هكذا نعم، ولكن هناك في المغرب مثلا تونس ينشر في 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 بلدي تعرفون الوضع. نعم هذا هو الوضع. إيه وفي السودان الربع الخالي ضحكنا على الربع الخالي.
نعم طيب
بس
نص القرآن نفسه
النص القرآني. نعم النص القرآني، النص القرآني هذا النوع من البحث يرفع شأن الخطاب القرآني، يرفع شأن، لأنه يبرز جميع الأبعاد البشرية التي تعتني بالبشر، بالوضع البشري بكل وضوح، لم نصل إليها ولم نستشعر بها إلى الآن، لأننا أنتم تعرفون أن الفكر الإسلامي، التيار من الفكر الإسلامي منع استخدام الاستعارة في قراءة القرآن. اسمعوا كيف يكون هذا؟ وهذا عشنا هكذا وفسرنا القرآن هكذا حرفيا وننكر كيف سورة النور نحس بجمالها نتذوق جمالها ولا يمكننا أن نفسر نفكك تفكيك. هذا التفكيك مش هدم، الناس يفهمونه كأنه هدم، لا، تفكيك لنفهم أحسن، لنتدخل في دقائق الوسائل التعبيرية، دقائق الكناية والاستعارة. هذا جهل، أن نمنع أن نقرأ القرآن باستخراج ما فيه من الجمال، ما فيه من التعمق في التعبير، ولا طريقة إلى تبيين هذا وتفهيم هذا إذا لم أدرس دور الاستعارة وكناية. القرآن جامد جامد وهو عظيم. إذن القداسة بسبب القداسة أيضا هناك مشكل في اللغة، لأننا في اللغة العربية عندما نقول مقدس، المقدس يعني sanctity، sanctity سانت أوغستان، والسانكتيتي في المسيحية لها دور عظيم، مفهوم هائل وميدان أيضا في الأخلاق البشرية، لتصل درجة المقدس التقديس يجب أن تكون مثالا للناس فيما نسميه العدالة، ولكن العدالة مفهوم ضيق بالنسبة إلى ما يدل عليه مفهوم القداسة. وماذا بالساكري ساكرت والذي هو مفهوم أنثروبولوجي، لأنه يوجد أيضا في جميع اللغات والثقافات البشرية، ليست هناك لغة ولا بشر ينفصل عن ما يسمى الساكري، وعندنا كلمة عربية لدلالة على ذلك، المسجد الحرام. المسجد الحرام ليست له أي صلة بالحرام الفقهي، الحرام والحلال، الفقهاء احتكروا المفهوم وفصلوا المفهوم من بعده الأنثروبولوجي وجعلوه مختصا بالفقه، بالحرام والحلال، اصدروا هذا حتى يقرأه الناس، يقرأه العرب. وكيف أنا أستغرب كيف الزملاء لا ينتبهون إلى ذلك، أكافح منذ على هذا، ولكن بدون إذا ما كانت جريدة توصل للقراء هذا اللغة العربية، تخدمون اللغة العربية، هذه هي الخدمة الأساسية والتأسيسية للغة العربية التي نفتخر بها. وإذن التبليغ كما تقول يجب عندما تقرأ كل مقالة أنتم كلكم تفسرون وتكتبون وتعلقون وتحركون.
المسجد الحرام هنا الحرام بمعنى الآمن يعني.
ها؟
المسجد الحرام، عارف إيه؟ كلمة الحرام
الحرام الفضاء الحرام هو الحرام هو ما لا يمكن أن يدخل فيه أو يمس إلا باحترام مناسك خاصة، مثلا لا تدخل مكة المكرمة إلا إذا احترمت في وقت الحج الإحرام، ما نسميه الإحرام.
في بداية الحديث فضلت أشرت إلى مسألة ضرورة مواجهة التحديات لهذا الفكر الإسلامي، وخاصة إنه ما تقوم به أنت على مستوى عالم. هل أنت كمفكر إسلامي متباحث في هذا الفكر، هل قمت بشيء أو أعديت شيء، هل كنت كمفكر يعني متعمق أو متباحث في العلم الفكر الإسلامي، هل قمت أو أعديت شيء لمواجهة التحديات أو بعض الأفكار التي يصورها الغرب إزاء القرآن الكريم والدين الإسلامي؟ مثلا هناك مقولة أو بعض المسؤولين الكبار السياسيين زي بيل كلينتون، وحكى في أحد المؤتمرات يعني اللي حوار الثقافات وحوار الأديان وأنا كنت موجود فيه، إنه القرآن في آية سور نزلت لقوم لأقوام معينة في تاريخ معين، ولذلك علينا أن نخلص بها ما لهاش فيه الآية، وكأنه الآيات القرآنية نزلت فقط لزمن معين لقوم معين منتهى. فهذا نوع من التحدي للإسلام في الكلام هذا أعتقد. فهل أنتم كمفكرين إسلاميين رديتوا على هذا
مثل هذه؟ طبعا طبعا طبعا.
وما هي الفتوى؟
هذا الحديث يطول على هذا.
لو بصوره مبسطه وسريعه يعني.
نعم
بإيجاز، لان الإخوان عندهم ايضا اسئله ومداخلات.
نعم بإيجاز. مثلا كثير من الغربيين الان يرجعون الى ما يسمى في سورة التوبة آية السيف، قاتل المشركين آية السيف، نحن سميناها آية السيف، الفقهاء سموها آية السيف، مش الأوروبي، احنا سمينا من قديم الزمن. ولذلك اهتممت بهذه السورة بصفة خاصة من أجل لأرد على المسلمين وأرد أيضا على جميع الأوروبيين، جبهتين، لأن الفقهاء الذين قرأوا هذه الآية قرأوها بالمعارف التي كانت متداولة لديهم في القرون الوسطى. لا يمكننا أن نطالب هؤلاء أن يعلموا ما نعلمه اليوم، ما سمعوا بالأنثروبولوجيا كان مما لا يمكن التفكير فيه حسب نعم حسب تعبيري. إذن كتبت عن هذه السورة وخاصة عن هذه الآية لأشرح، لست أدري هل تكلم في مقالة من المقالات التي نشرت من طرف هاشم صالح المثلث الأنثروبولوجي، هل ذكره في شي مكان؟ هذا مهم، لأن المثلث الأنثروبولوجي يواجه قضية العنف، والأوروبيون يقولون هذا القرآن ما فيه إلا العنف. يا جماعة، العنف لا يخلو منه أي إنسان كإنسان، لا يخلو منه الإنسان مع أمه، الإنسان مع زوجته، الإنسان مع أولاده. هناك إنسان يقتل أباه، وفي البيبل ورد القصة التي شخصت العنف، كان يقتل أبل أخاه. العنف بعد بشري يوجد في كل يوم. إذن المشكلة أن نعرف كيف كان يمارس العنف في جزيرة العرب أثناء في فترة التنزيل وقبلها وبعدها، وهذا مشكل تاريخي يجب أن يمارس كمشكل تاريخي، ولكن أن يفسر في نظرة أنثروبولوجية حتى لا يجيئك مسيحي يقول نحن في الأناجيل ما عندنا هذا النوع من الآية، يعني بذلك أن عندنا العنف هذا ما لا نعرف، ما لا يعرفون العنف. شفت كيفاش الأنثروبولوجيا؟ إذا قمنا بالمنهج الأنثروبولوجي نحرر أنفسنا، نعطي لأنفسنا أسلحة حتى نتخلى عن آيات السيف كأننا نفتخر بها، ونعلن للعالم كله أن هذه الآية آية السيف، يعتمدون على هذا التعبير. نحن نعطيهم الفرص، لهذا التعبير، لأن المسلمون لا يردون على ذلك، لأن المسلمين لا يتسلحوا بالأسلحة الفكرية والعلمية حتى يقرأوا هذه الآية قراءة لسانية وأنثروبولوجية ويأخذوا ما يجب عليهم أن يأخذوا. في عنف قاتل المشركين، عنف لا يمكننا أن نمحى ذلك، ولكن نفسر حتى يقبل ويفسر لذاك الوقت لذاك السياق، وأيضا نجده في كل مكان. العالم كله الآن يعيش في عنف سياسي لا سابق له، لا سابق له، وهذا العنف آت من الحداثة التي وعدتنا أنها ستتمكن من العنف بالنظام الديمقراطي. يا حسرة، شفت هذه أنثروبولوجيا تمكنك من أن تقول لمن يعاديك بكلامه الجاهل ها أنت على ماذا أتيت به وما تمارسه حتى الآن بحداثتك، وتقوله بكلام لا يمكنه الرد عليك لأنه كلام أنثروبولوجي، ترفع المستوى، مستوى التحليل ومستوى التفهيم ومستوى التفسير على المستوى الذي لا يفلت منه أي إنسان، أي إنسان.
سمحت دكتور، أنا عندي سؤال بعيدا عن تفكيري عن نظرية المؤامرة ويعني المعروفة فيها، عندي سؤال واضح يعني بدي منك جواب عليه استشراقي. هل نحن نتجه مع الغرب إلى صراع ديني؟ يعني هذا السؤال بدي جواب عليه استشراقي. الأسباب اللي خلتني دفعتني أسأل هذا السؤال، الأسباب التالية: تكرار الإساءات للإسلام وللرسول، يعني بلشنا من عند البابا المحاضرة الشهيرة، ثم الرسوم الدنماركية، ثم الفيلم الهولندي، ثم عودة للرسوم الدنماركية، يعني جعلتنا نحن نستطيع نراقب الأحداث، نشعر أن هناك يعني توجه مقصود نحو الإساءة للإسلام، نحو إيجاد صراع ديني ديني، يعني كأن هناك في الغرب من يجمل ويشتغل على هذا الموضوع. فنريد من حضرتكم جوابا استشرافيا، هل نحن نتجه مع الغرب إلى صراع ديني ديني؟
أنا أرفض، أرفض العبارة صراع ديني، أرفض. لماذا؟ لأن ما نسميه الدين لا ينفصل عن السياسة، مرتبط بالسياسة دائما في كل مكان وفي كل تجربة. وعندما نتكلم عن السياسة نتكلم عن الإيديولوجيا، ونتكلم عن إرادة القوة من طرف البشر. كل بشر يريد أن يصل إلى قوة، انشوف انشوف ماذا يسأل على القوة، الصراع على القوة. إذن لا يحق لنا أن نحمل، أن نحمل الدين بأشياء في حقيقتها وفي أصلها سياسية وإيديولوجية. ولكن هذا ما أقوله يجب أن نفرضه على أنفسنا، يجب أن نفهم أننا مثلا منذ الكفاح الحروب للتحرر من الاستعمار فرضنا واعتمدنا على العنف السياسي، ولكن نبرر هذا العنف السياسي بالنصوص الدينية. والدين مسكين علاش؟ خليها على جهة وتكلم كلام سياسي مع السياسيين والإيديولوجيين. إذن لذلك أنا لا أرضى وأنكر التظاهرات في الشارع مثلا، هذه الجملة أكررها في كل مكان، أقول للمسلمين عوض أن تنزلوا تظاهرة في الشارع اسعوا إلى المكتبات واقرأوا الكتب في المكتبات ماذا يعني اللوغوس، وهل المسلمون اعتنوا باللوغوس أم جهلوه كما قال،
والسبب الذي جعل المسلمين بعدما اعتنوا باللوغوس اعتناء كاملا ومستمر ومنتج تخلوا عنه، تخلوا عنه، توقفوا منذ وفاة ابن رشد. توقفوا، ابن رشد ما قرأه المسلمون. ابن رشد قاضي القضاة بقرطبة، قاضي القضاة بقرطبة، بما أنه فسر كتب أرسطو، ويا له من تفسير الذي استقبله العلماء والباحثون بأوروبا، ونحن أغلقنا الأبواب وتركنا الكتب، وابن رشد غير موجود إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا أنا أسمع مسلمين يقولون ويحكمون على ابن رشد بأنه خارج عن يعني شوف الجهل.
يعني ماذا على الطرف الآخر دكتور؟ يعني
إذا
الآخر هم عندهم توجه،
وحتى الكاريكاتير قال كل ذاك الشيء أنا لا أرضى بالتضارب. كاريكاتير اجري في المكتبات، اقرأ تاريخ الكاريكاتير كفن، فن وفن مفيد للبشر، محرر للعقل، لأن الكاريكاتير تقول أشياء لا يقولها الخطاب، وتنبه الإنسان على أشياء لا ينبه إليها الخطاب، وخاصة إذا كان الخطاب تربوي في جهات في 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 توجيه معين. الكاريكاتير هي من الأبواب التي يعتني بها ويفتح الإنسان للخروج من الضغوط، ضغوط العنف السياسي وضغوط البشر على البشر.
انت كده تبرر الكاريكاتير
يا استاذ؟ طبعا
تبرر الرسم.
لا لا, لا 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 ابرر الرسم كما 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 كما, كما استغله كما كما استغله، ولكن الكاريكاتير موجوده. احكي عن الكاريكاتير كفن كما احكي عن الرسم، كما احكي عن العماره، وكما احكي عن الموسيقى فن من لا 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 فن من احكي عن طبعا استعمال الكاريكاتير على الرسول وعلى كذا في الظروف التي نعرفها، هذا شيء آخر، ويجب أن نواجه هذا مش في الشارع ولكن في النقاش.
هل الآخر ده مستعد للنقاش يا دكتور؟
طبعا مستعد. لا 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 مستعد مستعد.
نعم. كان منطلقه هو يعني
لا 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 لا, 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 لا مستعد للنقاش. أنا ناقشت في هذا الموضوع، مش فقط الكاريكاتير، في موضوعات عديدة.
اسمح لي أنا عندي أخطار مرة
في الآن. في مداخلة دكتور بعث لنا الدكتور غافود أيضا عن الموضوع. أتباع الديانات اليهودية والمسيحية لا تعترف الإسلام كدين سماوي لأن عيسى في نظرهم خاتم النبوات، وهذه عقبة في طريق الوصول للمشترك بينهم. دراسة القرآن دراسة تاريخية علمية لتحديد العوامل المشتركة لإيجاد خطاب إسلامي موحد، هل هذا ممكن؟ وهل هناك خطاب موحد في الديانات الأخرى الأصولية اليهودية والعلمانيين اليهود الأصولية المسيحية والعلمانية؟ ترى أن هذه التصورات الموهومة للإسلام هي التي تعرقل محاولات التوصل إلى تلاقي التراث في الديانات في ثقافات المتوسط. ويؤكد الدكتور أركون أنه ما لم يتم اتفاق حول المشترك في ثقافتنا لن نصل إلى المصالحة، ويحسم أهم معضلة بين المسيحية واليهودية وبين الإسلام، فيقول نحن ننتمي إلى الوحي نفسه ونفس الدين إبراهيم الخليل، لكن المشكلة أن هذا الرأي لا يعترف به الآخر، إنهم ينكرون الإسلام كدين سماوي. هاي مداخلة من الدكتور وزير التربية الأسبق ورئيس الملك
الوطني. نعم هذا يمكن أن يجيب عندنا وقت.
نعم
نعم نعم واجهت هذا السؤال، وكثير ما يعود في فرص عديدة. كيف يمكن أن نخرج من مأزق التصارع والصراع، إذا شئتم صراع بين المنظومات اللاهوتية؟ ها هو السؤال. يجب أن ننطلق من دور اللاهوت الذي بناه اليهود لتبرير مكانتهم من الدين ومن الوحي، واللاهوت الذي بنته المسيحية لتعمل نفس الشيء وتنفصل عن اليهودية كما انفصلت. والانفصال بين المسيحية واليهود أقوى وأدت إلى فضائح أبشع مما جرى بين المسلمين واليهود لسبب الأبواب التي أغلقت في التفسير اللاهوتي للكتب المقدسة. إذن يجب أن نقف وقفة طويلة، لأن المنظومات المعرفية اللاهوتية لا تزال مؤثرة على فهمنا وتفسيرنا وتطبيقنا لكتبنا ما نسميه كتابنا المؤسس لديننا، لأن هذه المنظومات اللاهوتية أدت إلى الانفصال مما أسميه الخطاب النبوي كخطاب شامل، وهذا جديد بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للمسيحيين واليهود، وموقفهم نفس الموقف، يتحذرون من هذا من فتح هذا الميدان. الخطاب النبوي يعني جميع النصوص التي نقرأها والتي بدأت كخطاب شفاهي ولا كمكتوب، موسى نطق، عيسى نطق وتكلم كلهم، ومحمد كذلك. بدأ الوحي كتبليغ شفاهي في ثقافة شفاهية، وبالمعنى الأنثروبولوجي الثقافة الشفاهية تختلف في الممارسة وفي إنتاج المعنى وفي نشر المعنى وفي ما يفهم كأنه معنى etc. تختلف عن الثقافة المكتوبة. هذه إشارة أنثروبولوجية عظيمة لا ننتبه إليه. عندما نقول النبي الأمي نجهل تماما السياق التاريخي اللغوي والثقافي الذي نطق بها الرسول، لأن الثقافة والتثقيف في الثقافة الشفاهية نتلقاها عن الأذن لا نتلقاها بالعيون. هذا نعيش حتى الآن. أنا أنتمي للغة أمازيغية التي لم تكتب أبدا إلى الآن، ما كتبت. وعندما أتكلم مع أخواتي ومع جميع من يتكلمون نرجع إلى الثقافة التي تأتي من الأذن. إذن هناك أشياء كهذه، الفهم و التمييز بين السياق الشفاهي والسياق المكتوب، نفهم أشياء لم نفهمها إلا. واللاهوتيون الذين عملوا وكتبوا ما كتبوا كتبوا ذلك في القرون الوسطى. من انتبهوا، وإلى الآن هناك كثير من الناس لم ينتبهوا إلى هذا التقسيم، الأنثروبولوجيون هم الذين كتبوا كتب على ليبينوا أن ممارسة العقل في السياق الشفاهي يختلف تماما عن ممارسته في السياق المكتوب. إذن عندما نتكلم عن الخطاب القرآني يجب أن نحترم الوضع الذي نطق به القرآن أو الأناجيل أو الكتب الأخرى المنتمية إلى ما أسميه شاملا الخطاب النبوي. ولكن المسلم عندما يسمع الخطاب النبوي يفكر في محمد لا يفكر في الآخرين، وهذا انفصال من القرآن، انفصال من القرآن. نقرأ القرآن بما فرضه علينا اللاهوتيون والمفسرون في القرون الوسطى، لأن الرد على الإسرائيليات التي كانت منتشرة في القرن الأول والثاني الهجري وكانوا يستمدون منها ليقرأوا ويفهموا القرآن على أساس الثقافة المتواجدة في عصرهم وفي مجتمعاتهم ولغتهم، هذا كله يمحى. وماذا يبقى؟ يبقى الحاجب. الخطاب اللاهوتي حاجب، حيط، كالحيط الذي يبنى للتفصيل بينه، حيط. وهذا الحيط قبلناه وخاضعون له، ولم نكتشف أنه حيط بني بناه البشر. ما أتى من القرآن، ما أتى من الإنجيل، إنما هم بشر يعتمدون على اللوغوس، لأنه اللوغوس أيضا جميع ما يمارسه الإنسان يفسد، اللوغوس يفسد، خطاب النبوي يفسد، جميع هذه أيضا مبدأ في تفهم وتفهيم ممارسة العقل من طرف البشر. نعم. الخطاب العربي اليوم، تقصد الخطاب العربي العام؟ يا حسرة يا حسرة يا أخي، هذه أقول يا حسرة، لأن الذهنية العربية المعاصرة متكونة بخطاب يكاد يكون ايديولوجي محض، لأنه لا ينتمي إلا القليل منه إلى الخطاب النقدي. يجب أن نميز بين الخطاب الإيديولوجي والخطاب النقدي المبني على النقد والنقد الذاتي. كما قلت لكم، أنا أتكلم لكم، كل كلمة أستعملها احتراما لكم، لكل أحد منكم، حتى تساهموا ونساهم معا ونخرج من هذه القاعة ونقول الحمد لله تواصلنا، كان تواصل بيننا. وإذا أخطأت مرة واحدة في هذه المراقبة لنفسي وللكلام الذي ألقيه لديكم، نطورت في إيديولوجيا وينقطع التواصل. والخطاب العربي اليوم الحمد لله نعم أقوله نعم الحمد لله، ولكن أنا هذه 30 سنة وأنا أنتظر في هذه الفرصة والله العظيم.
دكتور أكون أنت بمطلقك ضد الأيديولوجيا؟
نعم، الإيديولوجيا تستعمل لخدمة العنف.
طيب هي ما هي حدود استقلالية العقل؟
هنا العقل محدود بأشياء عديدة، محدود بأشياء عديدة، مثلا اليوم محدود بالنظام العصبي، كل أحد منا عنده نظام عصبي. اليوم الذين يدرسون الدماغ وشبكة الدماغ كشبكة الكمبيوتر لوجيسيال
انتهوا إلى نتائج كبيرة فيما يختص بحدود العقل وممارسة العقل. نقول العقل، العقل ما ذكرت شيء آخر، الذهن
أو العقلية،
الذهن لا، الذهن شامل على ما كان يسمى في الفلسفة القديمة القوة. العقل قوة، المخيلة أو المصورة قوة، والذاكرة قوة، وهذه القوة جمع تتفاعل بينها، هناك تفاعل، هناك حركة دائمة. لا يمكن العقل أن يفكر ويكتب وينتج دون أن يستغل المصورة، دون أن يرجع إلى ما حفظته الذاكرة. لنصف الذهن كامل بشري يجب أن ننتبه إلى هذا.
ده نفس الأساس اللي بنى عليه مالك بن نبي عملية التقسيم الثلاثي بالنسبة لعوالم الأشياء والأشخاص والأفكار فيما يتعلق بالذهنية.
ابن نبي كتب ما كتب في زمن ما كنا نعلم عن الدماغ ما نعلمه اليوم. وربما ما نقوله الآن ومعا بعد 5 سنين سنكتشف شيء آخر ما لا يمكن التفكير فيه للعقل البشري في كل فترة من فترات التاريخ. الفقهاء واللاهوتيون والمفسرون والطبري وجميع هؤلاء الذين نثق بهم ونستشهد بمؤلفات فكروا في وقت ما كانوا يعلمون ما نعلمه اليوم. لا نتهمهم ولا نحتقرهم، نعطيهم ما يستحقون، ولكن اتركونا حريتنا حتى نعمل بالوسائل التي نسبها. هذا مهم في ممارسة الفكر الإسلامي. الذي يستشهدوا بالطبري يستشهدوا بكذا يستشهدوا بكذا، لا، أنا لا أستشهد بالطبري لأقرأ القرآن أبدا. طبعا استشهدوا إذا أردت مثلا أن نفهم، هناك آية درستها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، تعرفون المشكلة، مشكل حركة، يغير تماما كل ما يتعلق بالنظام الاقتصادي حركة واحدة. وإن كان رجل يورث أم يورث، يجب أن نقرأ الطبري. الطبري له فضل عليه لأنه جمع أشياء لا يمكن أن نصل إليها بدونه. نعم، وهذا يعني عمل شيء مهم جدا.
طيب دكتور اسمح لي.
نعم،
يعني هذا النقاط أسلوب فيه، لكن أنا في الحقيقة أرى أن ندخل إلى موضوع الاستشراق. أنت في كثير من دراساتك
ما شاء الله لا شيء ولا نوع من
أنت دكتور أركون في كثير من دراساتك تحاول يعني إبطال مفعول الاستشراق التقليدي.
نعم،
وتقترح بديلا
الخروج منه. الخروج منه
نعم، وتقترح بديلا عنه ما تسميه أنت الإسلاميات التطبيقية.
نعم.
السؤال،
نعم،
هل أفلس الاستشراق التقليدي ولم يعد قادرا على إضاءات جديدة للفكر الإسلامي؟ ثم ما هي المقومات التي تقوم عليها الإسلاميات التطبيقية؟
نعم نعم نعم، القصة هي هذه، القصة هي هذه. في هذه الندوة طلبوا مني أن أتكلم،
الندوة
التي أتيت من أجلها هنا. طلبوا مني أن أفسر تطور ما يسمى الإبستيمي، إبستيمولوجي، إبستيمي، نفس الكلمة اليونانية، لفظ اليوناني إبستيمي يعني العلم، ولكن الإبستيمي كما استعمله لأول مرة المورخ الفرنسي ميشيل فوكو وسع المفهوم وجعل مفهوم إبستيمي يدل على جميع المنظومة من العلوم التي تمارس في فترة من فترات تطور الإنسان. مثلا إبستيمي، الإبستيمي الخاصة بزمن طبري لأفهم جميع التيارات المتصلة بكتابة الطبري، بكتابة الطبري وبتفكير الطبري وبالطرق الطبري لفهم القرآن وكذا. يجب أن ندرس جميع العلوم التي كانت متوفرة لدى الناس وتؤثر على كل عقل يحاول أن يأتي بكتاب مثر للثقافة للتفكير حسب ما توفر لديه من علم. هذه هي الإبستيمي. طبعا في أوروبا نفس الشيء. ما هي الإبستيمي التي كانت تؤثر في كاتب، فيلسوف، مورخ، جميع من يعتني بالإنتاج الفكري أو الثقافي في القرن التاسع عشر بأوروبا؟ في أوروبا، لأن المشرقين تكونوا في الثقافة الأوروبية. ما هي المرجعيات المتوفرة لديهم ليأتوا عندنا ويكتبوا عن الإسلام، يكتبون عن القطر والسعودية وكذا وكذا؟ هذا هو السؤال الذي يجب لنفهم حدود التفكير في زمنه، لكي لا نتكلم عن الاستشراق بالمرجعيات التي نحن نستعملها اليوم. الذين نقدوا الاستشراق نقدوه من وجهة نظر الدفاع عن الإسلام، وهذا الدفاع عن الإسلام لم يعتمد عن وضع الفكر الإسلامي عندما كنا ننقد الاستشراق في القرن التاسع عشر وفي النصف الأول من القرن العشرين، لأن المستشرقين قاموا بعمل من الأهلية بمكان، يجب أن نقر بهذا. طبعا أخطأوا في أشياء، ولكن أخطأوا لأن الإبستيمي التي كانت تؤثر عليهم ما سمحتهم أن يقوموا بالعمل حتى بالنسبة إلى مجتمعاتهم. عندما يفسرون مجتمعاتهم مش فقط مجتمعاتهم، طبعا هناك إيديولوجيا، إيديولوجيا الاستعمار تضيف أشياء لذلك، ولكن الأساس هي الإبستيمي التي ينغمس فيها الباحث المفكر ويكتب متقيد بالإبستيمي التي لا تزال حية في 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 زمنه. إذن هو
روح العصر، ما يسمى روح العصر،
مش غير روح، المعلومات المتواجدة،
الحاكمة لكل
الدنيا، جميع المعلومات التي يمكن أن تحيل إليها وتعتمد عليها عندما تكتب شيء.
هل تقابل البارادايم عند توماس كون الإبستيم؟ هل يقابل مفهوم
البارادايم؟ لا، البارادايم عند كون مستعمل للعلوم الدقيقة، نحن هنا في علوم الإنسان والمجتمع. لا خلينا نكمل على قضية الاستشراق لأن ما أتممت. إذن الآن الإسلاميات التطبيقية
كما قلت أنا اقترحت هذا وفتحت هذا الميدان للبحث انطلاقا مما حدث بالجزائر بعد الاستقلال. الجزائر بعد الاستقلال استوظفت خطابين، الخطاب الاشتراكي الذي ينقذ المسلمين من جهلهم ومن تأخرهم ويصبحون على المستوى الذي بلغه الأوروبي. أوكي، هنا عرفوا ماذا حدث. ومع هذا الخطاب، وكان مفروض على جميع المواطنين، لا يمكن أحد أن يقول حذاري لا، وكم مقالة وكم استجواب أجريته مع الجزائريين ومنيا. والخطاب الآخر هو خطاب الأصالة، وأنتم تعرفون ذلك لأنه كان عام انتشر في جميع البلدان العربية، خاصة لأن الأصالة أصالة اللغة العربية، ومن أصالة اللغة العربية ننتهي إلى أصالة الإسلام كثير. كارثة، كارثتان اجتمعتا، كارثتان يا أخوان. وأنا أحسست بذلك، تألمت ولا أزال أتألم، لأن هذا لم ينتهي وأدى إلى الجزائر كما هي الربع الخالي. تكلمنا هذه كلمة شاركناها مع
الشيخ.
كلمة ومن ذلك قلت يجب على الباحث في الفكر الإسلامي أن يتبنى هذا الوضع الإيديولوجي الذي فرض على المجتمعات، ويفكك هذين الخطابين وينطلق من إبراز جميع الأخطاء التي تفرض على الوعي الجماعي في مجتمعاتنا، ويفرض هذا علينا أن نقرأ الإسلام لا منطلقا من القرآن، ولكن منطلقا من الوضع الذي نعيشه اليوم. وإذ الخطاب عن الأصالة يرجع بنا إلى القرآن، فلنرجع إلى القرآن ولكن بأسلحة علمية لنفكك ونتخلى ونخرج من الخطابين الإيديولوجيين الذين قتلونا. هذا هو المقصود من الإسلاميات التطبيقية. وتنظرون أن غيرت الموقف، عوض أن ننطلق دائما من الخطاب القرآني ونقول القرآن شوف كل شيء موجود كل شيء كاين ويعطينا كل شيء، لا، شوف واش صار مع ذاك القرآن، شوف واش المواطنون عملوا بذاك القرآن وكيف يقرؤونه اليوم، شوف الخطر في تلك القراءة وهو قرآن. ونرجع إلى القرآن ولكن بالطريقة التي تقرؤونها اليوم. ولذلك أن هذا آت من الواقع التاريخي الذي نعيشه، وآت طبعا من الاعتماد على النصوص التي لا بد من أن نعيد قراءتها بأسلحة أخرى. هذا هو المعنى الإسلاميات التطبيقية. ومعنى أيضا مفهوم آخر، وهو عنوان كتاب ما ترجمناه إلى العربية كما هو، التحذر من الجمهور لا يفهمه. لا يمكن أن نقول أن أصدر كتاب بعنوان نقد العقل الإسلامي، أبدا أبدا، سيكفرون جميع الغزالي. ولكن العمل هو هذا، العمل هو هذا.
دكتور طارق،
أنا بعود للسؤال تاع الزميل أنور، وأنا سألتك يمكن السؤال ده قبل كده في المقابلة، على الرسوم الكاريكاتورية تقول كان ردك أنه جهل قد قابله جهل.
نعم
نعم
نعم وهذا صحيح لا يزال صحيح.
طيب بس أنت الآن بتقول أنه على المسلمين السعي للمرتبات والثراء بس ما أعطيت جواب
لمن؟
حول يعني هنالك جهل في النظرية الإعلامية جهل من قابله جهل محصل صفر وهذا محصل صفر خطر على صراع بين الطرفين وبالتالي أفترض أن الشارع الإسلامي أنا أفترض أن الشارع الإسلامي العرب الإسلامي في الحالة اللي هو فيها حالة الجهل حالة ردة الفعل الغاضبة دائما
نعم
والخروج بطريقة سوية للقراءة بالمعرفة
نعم نعم أقول الغرب ولأوروبا بصفة خاصة لأن تاريخ الفكر حدث بأوروبا قبل أن يحدث بأمريكا أمريكا إنما هو فرع من أوروبا من حيث التاريخ مثلا بفرنسا أكافح قراءة الفرنسيين للثورة الفرنسية كمنطلق قصصي منطلق قصصي لما الجمهورية وأنقض ما يفهمونه ويمارسونه باسم العلمانية مثل ما أكافح القراءة الإسلامية اليوم لنصوصنا الإسلامية التي نستعملها كمرجعية على خطأ لأننا لم نتسلح بالأسلحة العلمية والمنهجية اللازمة حتى نغير نظرتنا وفهمنا مع تلك النصوص كما أن الأوروبيين يجب أيضا عليهم أن يغيروا لأن التاريخ الذي نعيشه منذ نهاية الاستعمار في العالم تاريخ جعلنا نعيش في نفس المجتمع مع جميع الأديان الآن في كل مجتمع من المجتمعات بسبب الهجرة على سطح الأرض تذهب إلى باريس أو لندن أو في أي مكان في أوروبا ستوكولم تجد جميع الأديان جميع اللغات جميع العناصر متواجدة هذا شيء آخر هذا يعني مجتمع آخر هذا بدأ في الستينيات لم يكن هذا الأمر كما هو الآن قبل الستينيات ويجب إذن أن نفكر على أساس هذه البنية الجديدة للمجتمعات شوف كم ناس هنا في قطر أتوا من الخارج ويعيشون في هذا المجتمع وكيف نمارس العلاقة بين هؤلاء الناس في قطر نفس الشيء في فرنسا أو في بريطانيا أو في كذا أو في كذا وهذا يفرض علينا أن نراجع كلنا مش الغرب فقط أو كذا كلنا الصين مثلا بدأنا نتكلم عن الصين يجب أن ينظروا إلى أنفسهم أيضا وينقضوا تراثهم حتى يسيروا مع الثقافات الأخرى وعن الشعوب الأخرى مع الذين يتساكنون في نفس المجتمع هذه ظاهرة أخرى وهي ظاهرة القرن 21
ألا أعتقد أن أمريكا تطرف لدى العامة العالم الإسلامي كما مثلا أو ظاهرة موجودة هناك تطرف شعب جماهيري لأن أقول ردة فعل على الواقع الموجود للاستهداف الغربي بعض القضايا السياسية لكن هل يقال ذلك فعلا تطرف لدى النخبة في الغرب ما نلاحظ أن كل الهجمات التي ضربها الإسلام بشكل كاريكاتور أو أفلام سينمائية هي أدي من النخبة للغرب وليست من قبل الجمهور العقل الجمعي في العالم.
نعم نعم أقول وقلناه، تلك النخبة تسمى النخبة جاهلة، جاهلة لوضع المهاجرين الآتين من باكستان من تركيا من 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 زيمبابوي من من جاهلون جاهلون ويعبرون عن أعصابهم وأعصابهم لا يحملون ما يرونه في الشارع. نعم كلام عصبي، خطاب عصبي، وأنا أرى ذلك في الشارع. هناك الشارع أصبح يعني خطا عنف، عنف الانسان لا يحمل الانسان، هذه حقيقه. وكيف تمارس اعصابك لما ترى اشياء لا يمكنك ان تتحملها؟ هذا ما حدث حتى مع النخبه. ومن جهتنا نحن كمهاجرين آتين من خلف أيضا لا نراقب أنفسنا، هناك ممارسات لا تقبل حتى عندنا لا نقبلها. وهناك بما أن الديمقراطية متوفرة والناس عندهم حقا يعملون ما يشاءون كذا كذا، يعني يترجمون ذلك بأعمال لا يقبلها العقل. هذا ما يحدث. ولذلك ألح على النقد الذاتي، المنطلق هو النقد الذاتي. وبعدما نجحت في النقد الذاتي عند ذاك يمكنني أن أواجه الآخر. أما التظاهرات بأنا التظاهرات لا تؤدي إلى شيء، لأنها تزيد للمخيال عنفا. المخيال الاجتماعي يصبح هو مصدر العنف وتزايد والتزايد والمزايدة بين العناصر المتساكنة للعنف، ونعيش في العنف.
المثلث الانثروبولوجي،
المثلث الانثروبولوجي، هذا هو. لأن كل عنصر يقول هذه حقيقتي، هذا حقي، أقول هذا لأنه حقي. سلكها يا مولانا. نعم
أنا ما أعرف، كنت بسألك سؤال آخر أعتقد أنه ضروري جدا لكل من يقع، وأنت قراءتك صعبة.
نعم.
وهي كيف تضع تفريقا حاسما بين الظاهرة القرآنية والظاهرة الإسلامية؟
هذه كبيرة ولكن تسمحوني أن ننتظر
الدكتور عبد الله.
وين مشى؟
المشايخ الآن يستخدمون يعني
الحمد لله الحمد لله
يعني تضمين الخطاب الديني البعد الإنساني. هذا الآن
يعني إذا نجحنا في هذا والله بدأنا ننجح بفضلكم بفضل قطر. سأؤدي الشهادة. الظاهرة القرآنية والظاهرة الإسلامية هذان مفهومان، والمفهوم كآلة الجراح عندما يدخل ليقوم بعملية، بدون الآلات المرهفة الدقيقة رحمنا الله، إذا قام بعملية بآلات غير صالحة. ونفس الشيء لحياة عقلنا وحياة ذهننا، نحتاج إلى آلات. الظاهرة باللغة العربية طبعا لا تدل على ما يدل عليه مفهوم فينومينولوجي، لأنه مفهوم فلسفي علمي وكتب عنه الكثير. فينومينولوجي فينومينا شيء نراه ولم نراه من قبل، وإذا به أمامنا نراه بأعيننا أو نسمعه، هذا فينومين ولا يمكننا أن نفسره. من أين أتى؟ كيف؟ ما هذا؟ الاندهاش، اندهاش العقل أمام شيء مركب لا يمكنني أن أقول شيء عنه. ولماذا الظاهر القرآني، الظاهر الإنجيلية، الظاهر لا التوراة ما يديش، التوراة لا لا التوراة قسم قد.
لماذا؟
لأنه لا يجمع ما جمع، كما أننا جمعنا القرآن في مصحف كذلك اليهود جمعوا الكتب في مصحفهم، ويجب أن نحترم التاريخ. التاريخ لا لا لا، يجب التاريخ هو قاضي البحث قبل أن يأتي قاضي الحكم، قاضي البحث. يعني يجب أن نسمي هذا لبيب، نقول لبيب. إذن الظاهرة، لماذا الظاهرة؟ لأن هناك نصوص الآن جمعت في عصر بعيد نقرأها، ونقرأها دون أن نفهم ودون أن نعلم تاريخها الدقيق، كيف جاءتنا كما هي وكما نقرأها اليوم. ويجب أن نكتب تاريخها بكل دقة، وما دمنا نجهل هذا التاريخ تبقى فينومين تثير دهشنات، تثير تساؤلاتنا، تثير. إذن المفهوم يقصد إثارة الإحساس بأني أمارس شيء موجود لدي دون أن أتمكن من التعرف على جميع المعلومات التي يجب أن أكسبها حتى أقول نعم الآن أعرف ما هو القرآن. وخصوصا اذكروا ما قلته على اللاهوت، أن اللاهوت فصلنا عن الظاهرة وجعلنا لا نرى الظاهرة ونتكلم عن الظاهرة كأنها أصبحت لنا كل شيء مفهوم، كل شيء معروف. لا، إذا أخذنا بعين الاعتبار ما صار للقرآن في 50 سنة التي عشناها في البلدان العربية منذ الاستقلال، شوهنا هذا القرآن، فصلنا أنفسنا عن هذا القرآن. لأن كل أحد يأتي من كل جهة ويفسر ويطرح ويكذا وكذا دون أننا، وأصبح يعني كل أحد يتلاعب بشيء مهم ثمين ويؤثر ولا يزال يؤثر الظاهر القرآني. والظاهر القرآنية تختلف عن الظاهر الإسلامية، لأن الإسلام لفظ إسلام ورد 6 مرات في القرآن فقط، 6 مرات فقط. وشوف الآن في الخطاب، الآن الخطاب الإسلامي وخطاب خطاب العالم كله إسلام 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 في كل مكان. واسم الله 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 ورد في القرآن 1793 شيئا في خطاب القرآن، الله نتكلم عن الله، والله كأنه يقدم نفسه في خطاب القرآن. الآن إسلام، ومن جعل الإسلام يطغى هكذا على ظاهرة لا تزال ظاهرة قرآنية، ولم نزل نجهل في تلك الظاهرة أشياء لا بد من التعرف بها وعليها وتفهيمها حتى نقترب من هذه الظاهرة ونتكلم عنها بكل احترام لما تقدمه لنا. الإسلام الظاهرة الإسلامية ظاهرة تاريخية بشرية واضحة، وندرسها كظاهرة بشرية، كل شيئات من البشر ومن ممارسة البشر للغة، للمجتمع، للأنظمة السياسية، للخطاب القرآني نفسه. حتى جعلنا الخطاب القرآني مثلا لا عندما نقرأه ونعاني مما نعانيه بالنسبة لليهود، شوف وصار، شوف وصار. إذن هذه استراتيجية المعرفة، اقتراح مفاهيم كهذه لنتحدى كل إنسان أن يقف أمام أشياء نعتبرها معروفة متداولة وهي غير معروفة، وهي ملوثة بجميع ما يحمله الفاعل الاجتماعي السوشيولوجيون يتكلمون عن، أو الممثل أحسن، الممثل الاجتماعي لاكتور سوشيال، هذه عبارة تعبر عن أشياء مهمة جدا. كلنا نلعب مسرح، مسرحية عندما نتكلم هنا، لا 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 نتكلم بكل صراحة، ما أنا لا نلعب، لأن عندنا ثقة مع بعض من بعض مع بعض ونساهم في أشياء أساسية. أما إذا خرجنا من هنا ودخل علينا إنسان آخر يتغير الخطاب، الممثلون الاجتماعيون. إذن هذان المفهومان يجب أن يلقنا في التدريس، في الثانوية، نبدأ بالثانوية لأن الشبان مازال دماغهم
مصداقا لكلامك. في الأستاذ جمال البنا له كتاب حلو يعني
أعرفه،
سموه تثوير القرآن، تثوير ما هو تثوير يعني نفس الكلام يقول أن المفسرين جنوا على القرآن وحجبوا يعني البعد الأبعاد الإنسانية والقيم اللي فيه يعني بها التفاصيل وحملوه ما لا يحتمل، ولذلك احنا بحاجة الآن إلى تدوير القرآن.
لذلك أقول يجب أن ننظر للقرآن كظاهرة كأننا ما سمعنا عنها شيء، وننطلق في تفهم آخر وتفهيم آخر، ونحتاج إلى ذلك.
يعني أنا أقول لك كلام من واقع ممارسة، لأن أنا طبعا من مدرسة دينية ودارس وعندي يمكن فوق 100 تفسير يعني كنا وعايشت هذا، واستغربت من جرأة المفسرين على كلام الله، حملوه يعني ما لا يحتمل. يعني الآن إحنا لو نقول الكلام بعد ما طالع المفسرون بالنسبة لبعض الآيات كان الله طاردونا وأعدمونا يعني، لكن كان عندهم جرأة على تفاصيل وتحليل بإذن هذا تفسير لكلام الله، وهو أبعد ما يكون عن كلام الله.
نعم،
كل ما يتعلق بتصنيفات البشر، كل ما يتعلق من التمييزات، كل ما يتعلق بالنزعة الاستعلائية، يعني خرافات، يعني ما بس يعني قصص خرافية حملوها القرآن.
نعم،
في أشياء القرآن سكت عنها كعبرة، هم راحوا أبوه حصلوا فيه من غير برهان من غير سنة. أنت الآن ما تقدر تتكلم كلام يعني ولا سنة ولا، وهم بالنسبة لكتاب الله ما عندهم الجرأة. يعني أنا أستغرب الجرأة هؤلاء على على كلام الله.
وهذا من أجل الإبستيمي، لا تنسى الإبستيمي. لا تحكم على أحد دون أن تراجع الوضع الذي كان يكتب فيه، ويفكر. لبيستيمي
الوضعية المعرفية والمعرفية.
أنا شوف كيف كلمة واحدة غير النظر.
احنا في نهاية المطاف لا يسعنا الا ان نشكر المفكر والاستاذ الكبير الدكتور محمد أركون والنخبة المثقفة من زملائنا للذين اتاحوا لنا هذه اللحظات الحوارية التي سمونا بها الى مرحلة الفكر، آملين ان تستمر مثل هذه اللقاءات وان نستضيف الدكتور أركون في زيارته القادمة ان شاء الله. ونحن يعني سنكون على صلة مستمرة ودائمة في نشر انتاج الفكري والثقافي
بكل شيء.
وشكرا جزيلا.
أنا أعتبر هذا اللقاء منطلق
إن شاء الله،
وأشكركم على حضوركم والأسئلة والتبادل وهذا لن أنساه
إن شاء الله. إحنا نزل لك نسخ من الرأي لأن ما ننشر.
شكرا
جزيلا. وليس يتوصل الدكتور معكم.